مين يؤخذ؟ سين.
ويكون بمين.
أما الكلام من صفات الله فهي متعلقة بالمشيئة. مين تؤخذ؟ لا 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 نبي لفظ الآية يوم القيامة وتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة. طيب ومن فوائد الآية أن كلام الغضب ليس بكلام، لأن الله يكلمهم كلام غضب، قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا، لكنه في الحقيقة ليس بكلام. لو أن أحدا من الناس كلمك يوبخك ما قيل هذا تكلم معه كلام غضب، فالكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيرا من وجوده.
توبيخ
بعد كلامه من النار وهي من قيامه هذا في النار كل ذلك ما كملنا الآية. كلام مختاب ويسألون به ثمنا قليلا. أولا أريد خبر إن في هذه الجملة دون في بطونهم إلا النار، الاستثناء هذا ما نوع إلا صالح ما نوع الاستثناء مفرغ. إذن النار مش محرم وش أراضة ليش
يأكل
طيب وقلنا على هذا أظن
خلنا
أجل نكمل البوائد الآن هل ولا نقصد اللي بعدها؟
لا على ذلك
لا لا
على فوائد باقي منها
إيه فاس من فوائد هذه الآية هم من الشباب نفس الفوائد شل من فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة بقوله تعالى ولا يكلم الله يوم القيامة. ومن فوائدها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان يزكى فيه الإنسان وذلك بالثناء القولي والفعل، فإن الله يقول لعبده المؤمن في ذنوبه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفعل فإن محل الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين، وهذه تزكية بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله ولهم عذاب، ومنها أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم ألما نفسيا أو ألما جسمانيا الجميع، لو لم يكن من الألم النفسي إلا أن الله يقول لهم اخسؤوا فيها ولا تكلموا، هذا من أبلغ ما يكون والعياذ بالله من الألم النفسي. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ نشوف
توفيق من الله عز وجل الإنسان يزكي نفسه بالتوفيق من الله عز وجل.
نعم.
بما أنه بالتوفيق من الله عز وجل فمزكي حقيقة والله الله أكبر.
إيه.
هو يزكيها أي فعل ما يزكي.
إيه.
أما يزكي كيف هو
الله؟ إيه مثل ما قال الله. سالم. نعم. إيه. طيب. والأخ إبراهيم يقول لك أنت عارض. ما بين التعارض؟
هذه
وجهة موضع التعارض. لا بين الله. قد أفلح من زكاها. لأنه قالوا نفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. في احتمال أن المزكي هو الله. قد أفلح من زكاها، أي من زكاها، قد أفلح من زكاها الله، وتكون من بمعنى التي، لكن هذا بعيد. ويدل على هذا قول وقد خاب من دساها. فالجمع بينهما أن يقال تزكية الإنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاتها، وتزكية الله للإنسان خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. ثم قال الله عز وجل بعد درس العلوم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى، ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب، فكأن هؤلاء والعياذ بالله طالبون راغبون للضلالة بمنزلة المشتري. الإنسان المشتري السلعة معناه أنه طالب لها راغب فيها. وقولها الضلالة بالهدى، الضلالة هنا كثمة العلم فإنه ضلال، وأما الهدى فهو بيان العلم ونشره. فالإنسان الذي يكتم العلم لا شك أنه ضال، وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ، ولأنه جهل على نفسه حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم، لأن من أفضل الأعمال نشر العلم، فإنه عن العلم ليس كالمال، المال يفنى والعلم يبقى. أرأيت الآن الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر، والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث أكثر وأعظم. أرأيت أيضا من في زمن الإمام أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة من الخلفاء والوزراء والرؤساء والأغنياء، هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء؟ لا، وهكذا من قبلهم ومن بعدهم. فالعلم في الحقيقة كتمانه لا شك أنه ضلالة من الإنسان وجهالة. وقوله تعالى بالهدى، الباء هنا للعوض، الباء للعوض، ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن، سواء كان نقدا أم عينا غير نقد، اللي تدخل عليه الباء هو الثمن. فإذا قلت اشتريت منك دينارا بثوب، وش الثمن؟ الثوب. وقال بعض الفقهاء إن الثمن هو النقد مطلقا، ولكن صحيح خلاف ذلك، صحيح أن الثمن ما دخل عليه الباء. إذا ما هو الثمن الذي دفعه هؤلاء؟ الهدى، فهم دفعوا الهدى والعياذ بالله لأخذ الضلالة. واشتروا أيضا، هذا من جهة العمل، من جهة الجزاء، والعذاب بالمغفرة، العذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب بالمغفرة، هذا باعتبار الجزاء. فلو أنهم بيّنوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة، ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب. نعم، والعذاب بالمغفرة. قال: فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. هذه ماء تعجبية، اسم تعجب، وأصبر فعل الماضي فعل التعجب، والها مفعول أصبر، مفعول أصبر، إلا على رأي من يرى أن فعل التعجب ليس فعلا ولكنه اسم، فيقول منصوب على شبه المفعول به، ولكن الصحيح أنه فعل، وأن الضمير هنا مفعول به. أين الفاعل؟ مستتر، يعود على لا، يعود على ما، يعود على ما، ومعنى ما أصبرهم أو ما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصبرهم، شيء عظيم أصبرهم يعني جعلهم يصبرون. وقول فما أصبرهم على النار، قلنا إن هذا تعجب يعني ما أعظم صبرهم على النار، ولكن هذا التعجب يتوجه عليه سؤالان. السؤال الأول، هل هذا تعجب من الله أو تعجيب منه؟ يعني بمعنى هل إنه يرشدنا إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب، أو أنه من الله؟ هذا واحد. أين هم ذلك؟ الشيء الثاني أن قوله فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون، مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون. ولهذا يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يخفف مو دائم، ما أنا يدفع العذاب نهائيا ولو تخفيف، ولو دائم والعياذ بالله، ولو يوما، يخفف عنا يوما من العذاب. ومن قال هكذا فليس بصادق. والذين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيه ذكر صابرون، لا، الذي يتمنى الهلاك للخلاص مما هو فيه ما صبر، أليس كذلك؟ إذن كيف يقول ما أصبرهم؟ يقول نعم، هذا عن سؤال. أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل هو تعجب أو تعجيب، فقد اختلف فيه المفسرون. فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل، لأن المتكلم به هو الله، والكلام ينسب إلى من تكلم به، ولا مانع من ذلك، لا عقلا ولا سمعا، أي لا مانع يمنع من أن الله تعالى يتعجب. وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة، فقال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون، بل عجبت قراءة سبعية، بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة سبعية نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في القرآن. وفى هنا فاعل يعود على من؟ على الله عز وجل المتكلم. وأما السنة فإنها في القرآن في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا من قنوط عباده. وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة، فلا مانع من أن الله يتعجب من صبرهم، لا مانع من هذا. فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب به أو منه، بما تعجب منه، وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبل، فجواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد في التعجب. قد يكون التعجب لهذا السبب الذي قيل إن الإنسان أو المتعجب يباغة بالأمر وهو لا يدري عنه أولا، لكن قد يكون التعجب سببه خروج هذا الأمر عما ينبغي أن يكون عليه أو عن نظائره أو ما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه بغت وبهت هذا الذي تعجب، بل لأنه خارج عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، لا لأنه من أجل خفاء السبب، لا لأنه من أجل خفاء السبب. وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ، قريب من معنى التوبيخ واللوم. أما القول الثاني فإنهم يقولون إن معنى ما أصبرهم التعجيب، يعني يقولوا ما أصبرهم وتعجبوا من صبرهم على النار. وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب لله من أهل التأويل الذين ينكرون مثل هذه الصفة لله عز وجل. ولكنه هذا القول كما مر علينا كثيرا قول ضعيف، قول ضعيف جدا ولا يلتفت إليه، لأنه خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من إجراء نصوص صفات الله عز وجل على ظاهرها اللائق بالله. وقد تقدم لنا هذا كثيرا وبينا أن النصوص في صفات الله ليست نصوصا مطلقة، بل هي نصوص مضافة إلى من؟ إلى الله، فتكون لائقة به خيرها من الصفات. كل صفة تضاف إلى موصوف فإنها لائقة به، حتى ما أضيف إلى المخلوقات ليست الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات أولى. طيب، بل إنه أبلغ من ذلك، ليست الصفة المضافة إلى شخص ما من بني آدم كالصفة المضافة إلى شخص آخر. تقول مثلا هذا الرجل تصدق بمال كثير وهو فقير، يمكن يكون هذا المال كثير كم من ريال بالنسبة له؟ 5 ريال. لكن تقول لمن يملك ملايين 500,000 مثلا. الحاصل أن الصفة بحسب ما تضاف إليه، فصلاة الخالق جل وعلا تليق به، ولا يمكن أن نتصور أنها تماثل صفة المخلوقين حتى نحتاج إلى تأويلها. طيب، إذن القول الراجح على هذا إيش؟ أن التعجب على ظاهره وعلى بابه، وأنه واقع من الله عز وجل. أما السؤال الثاني فهو هل هم صبروا على النار؟ فكيف يتعجب من صبرهم؟ قال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صار كأنهم صبروا عليها، صار كأنهم صبروا عليها. مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها، يقال له ما أصبرك على لوم الناس عليك، مع أنه ربما أنه ما لومه أصلا، لكن فعل ما يقتضي اللوم. يسمعنا ما أصبرهم على النار، أي أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون عليها، لأن الجزاء من جنس العمل. فلله عز وجل دائما يقول إنهم يجزون ما كانوا يعملون، يجزون ما كانوا يعملون، فيجعل الجزاء هو العمل لأنه سببه المترتب عليه. نعم.
طيب،
إذا أصدقت
العجل يلزمنا الآن
نفس كيف
من هذه العبارة ما
أصبرهم
على النار
خارجة
عن مضاعف، كيف
يقول؟ لا، ما ينبغي أن يكون عليه، يعني الحال التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم ما هي؟
أن يبين
الناس ويظهر الحق. فكل إنسان يتعجب من هذا الذي من الله عليه بالعلم، ومع ذلك يكتم من أجل أن ينال غرضا من الدنيا. إذا
العجب
المضاف إلى الله
يعني هو الحقيقة الشيء عن
مضافه
أو ما ينبغي عليه،
أو ما ينبغي يكون عليه. هنا وقلنا إن هذا العجب قريب من معنى إيش؟ التوبيخ واللوم. نعم،
ما يمكن نقول بمعنى عند الله
إيش؟
لأن الله يتعجب ويشعر ذلك التعجب.
لا، ظاهر الله فإنه أقل من الله فقط، ما يحتمل أن المعنى فتعجبوا منه. هذا ما يمكن أن يكون، يعني كلما وجدت عجبا مضافا إلى الله فإنه يجب أن نلغي من السبب هذا.
لا
ما هو صحيح، لأن إذا علمنا أن أحد أسباب العجب الخفاء هذا ما يليق بالله عز وجل، يجب أن ننفيه.
فاهمنا مثلا ما نجد
لا ما يحرج أنت لا تجعل السبب هو أخطاء أن تمنع هذا السبب وأسباب أخرى يمكن تكون يمكن يكون غير إن خرج عن رائده أو غير إن خرج ما أما ذا نكون عليه لكن هذا نحن فهمنا وقد يكون معنا آخر إذا قبله ما نعلمه إنما كلام على الشيء الفاسد ما يجوز ما يمكن أبدا ولهذا لا صح أن نقول إن الله إنه يجوز أن نصف الله بكل شيء بدون مماثلة هذا مو صحيح
إيه؟ هل
إذا
ورد صفة سلبية
إيه؟
كما
مثل الظلم كما رضي الله لكن مثلا السنة إيه؟
ما
يستطيع
أنه
يقضى
يوسف الله لا
لا ما يجي أن يعصر النوم فقل
الله
تعالى يقضى لأنه ما نقول يقضى لأننا إذا قلنا يقضان فاليقضان إنما تقال في من يأتيه النوم يقضى ويقضى نقول هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم حي قيوم يعني أصل اليقظة تقال في من يقبل النوم ولهذا يقال يقظة ونوم ويقران ونائم فهذه من الصفات التي تقابل تقابل العلم والملكة كما هو معروف بمعنى أنه إذا انتهى واحد منها ثبت الآخر فيما يكون في من يكون قابلا لها أما الدارج جل وعلا ما يكون قابلا للنوم حتى نقول أنه يقظة أن نقول لا واضح اليقظان معناه الذي من شأنه أينه فيكون أن يقظان لكن نقول حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال أولئك نعم فما أصبرهم على النار النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين لكن الظلم إن كان ظلم كفر فهم مخلدون فيها وإن كان ظلما دون الكفر فإنه يعذب بحسب حاله حتى يخرج منها ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك المشار إليه ما ذكر من جزائهم يعني ذلك الجزاء الذي يجازون به لأن الباء هنا للسببية لأن الله نزل الكتاب بالحق قد تقول ما هو الرابط هنا بين السبب والمسبب ما هو الرابط أنهم عذبوا لأن الله نزل الكتاب بالحق فنقول الرابط واضح جدا لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق فهل من اللائق لهذا الكتاب النازل بالحق أن يفهم ولا لا؟ لا الحق يجب أن يبين مما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب لأن الكتاب حق نزل بالحق مصاحبا له وحاكما به إذا رأينا في القرآن نزل بالحق المعنى أنه نزل مصاحبا للحق فليس نزله باطلا وحاكما بالحق أيضا فليس حكمه جائرا وكذلك مخبرا بالحق فليس خبره كاذبا تبارك لأن دائما تأتي بالقرآن أنزل الكتاب بالحق أي مصحوبا به حال نزوله فليس مكذوبا ولا مغيرا فيه ولا محرفا لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا متنازل بالحق ها بعد الثاني المعنى الثاني حاكما به حاكما بالحق المعنى الثالث مخبرا بالحق مخبرا بالحق لأن الكتاب نزوله يحتاج إلى أن يوصف بالحق حتى لا يكون مكتوبا على الله عز وجل ثانيا أحكامه تحتاج إلى الوصف بإيش بالحق حتى لا يكون فيها جور وظلم ثالثا أخبار أيضا موصوفة بالحق حتى لا يكون فيها كذب حتى لا يكون فيها كذب سواء كانت هذه الأخبار مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته أو مما يتعلق بالأخبار الماضية أو بالأخبار المستقبلة ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الكتاب المراد به هنا الجنس القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب وقوله بالحق والصدق بالنسبة للأفكار والعدل بالنسبة للأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإن الذين اختلفوا يشكل على بعض الطلبة وإن مع أنه معطوف على بأن، وكان مقتضى العقل أن يقال وأن الذين، وأن الذين اختلفوا.
هي معطوفة
لكن فيه مانع يمنع منه، فيه وجود سبب الآن، ولكن كل الأشياء ماتت إلا بوجود أسباب انتفاء المانع، وهنا فيه مانع يمنع من الفتح. لا
اقتران جوابها باللام.
نعم صح، خبرها خبر اقتران خبرها باللام. نعم، هو يمنع من الفتح. حتى إنك تقول علمت إن زيدا لقائم، وتقول علمت أن زيدا قائم. شف، علمت إن زيدا لقائم، أولى يجب الكسر وجود اللام المانع من الفتح الخبري. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلفوا فيه، ما نوع هذا الاختلاف؟ اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل. وقول الله في شقاق بعيد، الشقاق النزاع، وسمي الشقاق النزاع شقاقا لأن كل من المتنازعين في شق، هذا في شق وهذا في شق، والبعيد معروف البعيد في المكان. فقوله سبحانه وتعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب، قلت في كونه حقا أو باطلا لفي شقاق بعيد، هل أحد من هؤلاء الذين كتموا اختلفوا؟ أجاب نعم، فإن من هؤلاء من بين ووضح، لكن الذين اختلفوا هم الذين في الشقاق البعيد، أما من بين ووضح فهو على الحق. فمثلا عبد الله بن سلام بين ووضح وهو من اليهود، والنجاشي من النصارى وبين ووضح وآمن، لكن البقية مختلفون متنازعون فهم في شقاق بعيد. والآية هذه واضحة في أن الاختلاف ليس رحمة، بل إنه شقاق وبلاء. وبه نعرف أن ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة لا صحة له ولا يصح، وليس الاختلاف برحمة، بل قال الله تعالى: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربه، فإنهم ليسوا مختلفين. نعم الاختلاف رحمة، بمعنى أن من خالف الحق باجتهاد فإن الله تعالى رحمه بإيش؟ بالعفو عنه، بالعفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرا، هذا صحيح. وأما أن يقال إن الاختلاف رحمة، كان معناه يجب علينا كلنا الآن إننا نسعى إلى الاختلاف. نعم، لأنه هو سبب الرحمة على زعم هذا المرء. فالصواب أن الخلاف شر، لكن رحمة الله تعالى وسعت المختلفين، بمعنى أن من خالف في اجتهاد فإن رحمة الله تعالى تسعه. نعم نعم في خلاف في قوله ولذلك، هل هو للرحمة أو هو عائد على الاختلاف؟ والصواب أنه عائد على الاختلاف، لقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن المرحومون الذين رحموا متفقون على الحق، الذين رحموا متفقون على الحق.
ولكن اختلاف العلماء من
يهود
الصحابة إلى عهدنا هذا كثرة حتى في المذهب الواحد يختلفون علماء كثيرة. هل هو رحمة بالنسبة للعوام لعامة الناس أو لا؟
الظاهر أنه لعامة الناس دلبلة دلبلة، لكن بالنسبة للمجتهد إذا أخطأ. وأما العامي فإن تتبع الرخص هو حرام عليه كما هو معروف، إذا تتبع الرخص وقال والله أنا داخل بالأسهل من المذاهب أو من الأقوال هذا ما يجوز لأنه اتبع هواه.
بس مشكلة
يعني من عهد
الصحابة إلى الآن
ما ولا عصبا
يعني
خلا من الخلاف ونقول مشكلة. نعم، لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع، لأن الهدف واحد وهو الوصول للحق. أنا مثلا عندما أخالفك في مسألة وأنا أعرف أنك رجل مخلص مناصح وتريد الحق ما أعتقد أنك خلقتني الآن، لأن الهدف واحد، الخلاف الخلاف الأهوى اللي يريد الإنسان أن يتعصب في هواه
هو لأهل العلم واضح. لكن أنا
السؤال نعم عامة الناس بارك الله فيك، عامة الناس يسألونها العلم يسألونها، وكل يسأل من يثق به من أصل الصحابة إلى اليوم كل من يسأل من يثق به، وحينئذ يكون مطمئنا إلى قوله فلا يبقى شرط عليه، لأن القول أمامه واحد، القول أمامه واحد. حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان في الفتوى ولم يترجح عنده أحد ومن يخير
خلنا نضرب مثال للوضع يعني أنا يعني واحد عنده لا يسأل عالم هناك عن حكم مثلا الوضوء من اللحمة وهو يفسير يقول توضع من اللحمة
لكن لا بد أن يكون هذا مثل ما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما بالنسبة للمؤمنين فلا شك أنهم لو اتفقوا لكان أحسن، ولكن الله تعالى يبلوهم بهذا الشيء، فهو باعتبار تقدير الله لا شك أنه حكمة.
لا شك هذا الأحسن مع مصر.
نعم
هذا الأحسن
إيه؟
من هذا الصحابي الذي مع مصر
نعم حكمة، ونقول بالنسبة للتفاق حكمة لا شك لا شك. ولهذا مسائل الإجماع يطمئن الإنسان إليها أكثر ويرتاح لها أكثر من مسائل الخلاف. نعم
السؤال هذا هو هذا خاص في اليهود والنصارى ولا في غيره؟
الله إنه كل من خالف الحق عنادا واستكبارا ولهوى فهو داخل بالآية، سواء اليهود والنصارى أو غيرهم الكثير مثلا من هذه الأمة من خالف الحق عنادا، مثل كثير من رؤساء المبتدعة تبين لهم الحق وعرفوه لكنهم عاندوا ولعل الله وأصروا فهم في شقاق بعيد. نعم ذكرت
الجنة كان معطوف عليها الشقاق هل هم من السبب؟
نعم
هل تكون من السبب
ذلك بأن الله نزل؟ نعم نعم من السبب الوجه أنه لما إن عذابهم هذا بسبب شقاقهم البعيد. ثم قال الله تعالى ليس البر
كيف أصوائك ما تقع أصوائك
وراء
نفق على السفر
ثم يعني نفق وعيد فسفر يعني يقول إظهار في موضع الإظهار هذا ظاهر من باب تعظيم الاختلاف، يعني كأن هذا لما ذكر السبب أولا ذكر ثانيا كأنهم من باب تعظيم الاختلاف أنه إن هذا كتاب ما يبقى نختلف فيه، فالإظهار هنا والله أعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف، يعني اختلفوا في الكتاب اللي ما ينبغي أن يختلف فيه لأنه من عند الله هو حق. طيب نشوف الفوائد الآن. نعم لا بعيد المكان، لكن أصل المسألة من هو المشاقة في المكان، المشاقة في النزاع والمخالفة، لكن مشاقة بالنوع في المكان. وحنا قلنا أنه يقول هذا في الشرق وهذا في الشرق. طيب نأخذ الفوائد. نحن قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، من فوائد هذه الآية الكريمة أن سبب ضلال هؤلاء أنهم وكتمانهم الحق أنهم ما أرادوا الهدى إنما أرادوا الضلال والفساد والعياذ بالله، لقول أولئك الذين اشتروا. ومن فوائدها إضافة الفعل إلى الفاعل فيكون فيه رد على من؟
جبرية.
على الجبرية. ومن فوائدها أن عقوبة الله لهم ليس ظلما منه، بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا ضلالها بالهدى، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل، لقوله والعذاب بالمغفرة. ومن فوائد الآية أن نشر العلم وإظهاره وبيانه من أسباب المغفرة، لأنه جعل له العذاب في مقابلة الكتمان، وجعل العذاب بالمغفرة، فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب، كما أن الذنوب أيضا تحول بين الإنسان وبين العلم، فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان وبين المغفرة. وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة العلم بقوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فقال لتحكم ثم قال واستغفر، فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم، وهو ظاهر لأن القلوب والعياذ بالله رين على، لأن الذنوب رين على القلوب، كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإذا كانت رين عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية. ومن فوائد هذه الآية إثبات العجب لله عز وجل لقوله فما أصبرهم عن النار، وهو من الصفات الذاتية والفعلية الفعلية، نعم، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. فإذا قال لنا قائل ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته، قلنا دليلنا على ذلك أن له سببا، وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة، لأن وقوع السبب بمشيئة الله، فيكون ما تفرع عنه كذلك بمشيئة الله. ومن فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله وقوله فما أصبرهم على النار، وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها. ومن فوائد الآية إثبات العلل ذكر لبعض ذلك بأن الله هو الكتاب الحق. من فوائد الآية إثبات العلل والأسباب لقوله ذلك بأن، والباء السببية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من 100 موضع كلها تفيد إثبات العلة، خلافا للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة. والغريب أن بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب، حتى أنه في مختصر التحليل للفتوح وهو من كتب أصول الفقه للحنابلة قال وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول، يعني في قول وهو قادف إذا قال في قول فمعناها أن القولان متقابلان في الترجيح، وهذا لا شك أنه غلط. فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون بالحكمة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على كتب الله عز وجل لقوله لأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن فوائدها ثبوت العلو لله لقوله لأن الله نزل الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق، وأنهم بعيد بعضهم من بعض، لا تتقارب أقوالهم، وإن تقاربت أبدانهم لكن أقوالهم لا تتقارب، لقوله ففي شقاق
ولكن البر من آمن بالله.
في هذه الآية قراءتان: ليس البر أن تولوا، وليس البر أن تولوا. فأما على قراءة الرف فإن البر تكون اسم ليس وأن تولوا خبرها، وكذلك إذا كانت ليس البر تكون البر خبرها مقدما، خبرها مقدما، وأن تولوا اسمها مؤخرا. يعني تقدير الكلام على الأول: ليس البر توليتكم وجوهكم، وتقديرها الثاني: ليس البر توليتكم بالراء. طيب، يقول عز وجل ليس البر، والبر هو في الأصل الخير الكثير، ومنه سمي البر لسعته واتساعه، ومنه اسم من أسماء الله: إنا كنا من قبل المعتوب، إنه هو البر الرحيم. المعنى ليس الخير وكثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق، أي جهة المشرق أو جهة المغرب. وهذا نزل عندما ساء بعض الناس أو ساء بعض الناس تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، فبين الله عز وجل إن ليس البر أن الإنسان يتوجه إلى هذا أو هذا، ليس هذا هو الشأن، الشأن إنما هو في الإيمان بالله إلى آخره. أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله. فأي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهي البر. واضح يا جماعة؟ طيب، على هذا لا نقول إن العبرة بالعمل، العبرة بنوع العمل. ما هو نوع العمل؟ هل هو طاعة لله أو ليس بطاعة؟ إن كان طاعة فهو بر وخير، وإلا فليس ببر ولا خير. ولهذا السجود لغير الله كفر وشرك، وفي وقت من الأوقات صار السجود لله عبادة وتركه كفرا. السجود لغير الله صار عبادة وتركه كفرا. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وفي وقت من الأوقات صار من أفضل الطاعات. قطيعة الرحم من الكبائر، وفي وقت من الأوقات صارت خيرا. فإن قتل الأب لابنه من أكبر القطيعة، ومع ذلك حين أمر به إبراهيم صار من أفضل القربات. فالشأن إذن في طاعة الله عز وجل، ليس في العمل الذي تفعل، وإنما المقياس هل هو من أمر الله أو ليس من أمر الله. إذن كوننا نتجه إلى المشرق أو إلى المغرب هذا مو هو ليس هذا وجهه هو البر إلا إذا كان اتجاهنا طاعة لله حينئذ يكون بره. نعم
يقول طبيعة الرحمة مثال
مثل ذبح الإبل
قبل ما ذكر
ذكرنا قبل قتل النفس على سبيل العموم
قتل النفس
قتل إبراهيم لابنه.
نعم
قولها المشرق والمغرب إذا قال قائل أنتم ذكرتم هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب فإنما هو للجنوب أو الشمال أليس كذلك؟ قلنا بلى لكن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق وجهة المغرب لأن جهة المشرق والمغرب ما تخفى على أي إنسان المشرق وكل منهما يقول إنه هو فاعل البر فأنزل الله هذه الآية لكن الأول أصح لا 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 لأن هذا باعتبار تعبد الله ما يقبل له مستقبل الناس يعني بمعنى تحول الناس لا 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 قال ولكن البر فيها أيضا قراءتان وهي ولكن البر ولكن البر بالر وعلى هذا فتكون لكن عاطفة غير عاملة والقراءة التي في المصحف ولكن البر من آمن بالله فتكون عاملة قول ولكن البر من آمن بالله البر من آمن كلنا يعرف أن البر عمل البر عمل ومن آمن عامل ومن آمن عامل فكيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل في هذا وجهان الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف وتقديره ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر فرضا لكم ثانيا أن الآية على سبيل المبالغة ولا فيها تقدير مضاف كأنه جعل المؤمن هو نفس البر مثل ما يقال رجل عدل بمعنى أنه نعم عادل ومنهم من ووجه ثالث أن نجعل البر بمعنى البار ولكن البار فيكون مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني ولكن البار حقيقة القائم بالبر من آمن بالله وقول من آمن إيش محلها من الأعراب من محلها الرفع على كل تقدير على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد قال من آمن بالله واليوم الآخر آمن به تقدم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة متضمنا للطمأنينة والثبات والقرار فليس مجرد تصديق لو كان بمعنى التصديق المطلق لكان يقال آمنه أي صدقه لكن آمن به مضمنة معنى إيش لا هي مضمنة مع الطمأنينة والاستقرار في هذا الشيء وإذا عديت باللام مثل فآمن له لوط فمعناه أنها ضمنت معنى الاستسلام والانقياد قال من آمن بالله الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فإنه كما سبق دل عليه الشرع والحس والعقل والفطرة. قوله طيب دلالة الشرع عليه واضحة، إنزال الكتب وإرسال الرسل كل هذه من أين جاءت؟ من الله عز وجل. ودل عليه الحس، دل على وجوده الحس سبحانه وتعالى، فإننا نسمع ونلمس أن الله سبحانه وتعالى يدعى فيجيب، وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعالى، كما في سورة الأنبياء وغيرها: ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له، إلى آخر كثير. وهذا أيضا شيء يمس الإنسان بنفسه أنه يدعو الله عز وجل بجلب خير له أو دفع شر عنه فيحس بذلك. أما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فما هو؟ نعم، من حادث إلا وله محدث، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء، وهو الله عز وجل. وإلى هذا الدليل أشار الله بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ودل على وجوده الفطرة، فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بإيش؟ بالله. والدليل على هذا قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى غير الإنسان مفطور على أنه يعرف الرب عز وجل. ثاني الإيمان بربوبيته، وهذا فرع عن الإيمان بوجوده، يعني ليس مجرد وجود الله عز وجل، بل هو رب سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يشاء كونا وشرعا، كونا وشرعا. الأحكام الكونية هي ما يتعلق بالإيجاد والخلق، والأحكام الشرعية ما يتعلق بالتنظيم والسن، يعني يسن لعباده سننا ويشرع لهم شرائع، هذه أحكام شرعية. فمسألة الأحكام متعلقة بتوحيد الربوبية لا بتوحيد الألوهية، لأن الأحكام كما لأن الرب معناه هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء خلقا وحكما، فله الخلق والأمر كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. أما الإيمان بألوهيته فهو أن تعتقد أنه لا إله في الوجود يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. كل الآلهة التي تعبد من دونه من أنبياء وملائكة وأولياء وأشجار وأحجار ونجوم شمس وقمر كلها باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي قراءة آية نعم. ففيه أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ولا يكفي كما يفعله كثير من المؤلفين المعاصرين في تقرير التوحيد وكذلك المتقدمون، لا يكفي أن نقرر التوحيد في توحيد الربوبية. المتكلمون يقولون: الإله هو القادر على الاختراع. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون موحدين، لأن المشركين لا إنسان كمن خلقهم لا يقول الله. ولكن الألوهية غير، الألوهية تتعلق بالعبادة، بمعنى أنه لا أحد يعبد بحق سوى الله عز وجل. أما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو أيضا من تمام الإيمان بالله عز وجل، تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه، وتؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه، ولا تستنكر أو تشمئز من صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنها حق. كثير من الناس إذا سمع شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها وقل له يستنكر ويشمئز ويظن أنها دالة على التشبيه والتمثيل، فيأخذ بتأويلها وتحريفها. إذا لم يمكنه إنكارها، فإن أمكنه إنكارها أنكرها ولا يبالي. فأهل البدع بالنسبة لما يتعلق بالأسماء والصفات وبغيرها مما يخالفون فيه، حتى في مسائل القدر ومسائل الإيمان، لهم مذهبا. الطريق عندهم كلهم على حد سواء. إذا جاءت النصوص على خلاف ما يذهبون إليه، إن تمكنوا من إبطالها قالوا هذه باطلة، هذه ما تصح. كما يقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد. هذه القاعدة التي من أفضل القواعد، يريدون أن يقضوا بها على كل ما جاء من أسماء الله وصفاته من في أخبار الآحاد. فإذا وجدوا خبرا يخالف مذهبهم وطريقتهم البدعية وهو من أخبار الآحاد، على طول ما يحتاج، لا ينظرون في رواتب ولا في تلقي الأمة له بالقبول، ولا يفكرون في هذا أبدا، خلاص يشكب عليها. هذا خبر آحاد مخالف لما يعلم بالضرورة من العقيدة عندهم، فيجب أن يكون باطلا مكذوبا. إذا عجزوا عن الطريقة الثانية لهم، إذا عجزوا عن رد الخبر في أن كان في القرآن أو في متواتر السنة، سلطوا عليه معاول المجاز، سلطوا عليه معاول المجاز، كل واحد معه معول، هذا معول خشب، وهذا معول فولاذ، وهذا معول حديد، هذا يقول مجاز مرسل، وهذا يقول مجاز عقلي، وهذا يقول إنه استعارة، وما أشبه. نعم، حتى يقضوا عليه في هذا التحريف. هذه طريقته، طريقة البدع ما تخلو منها. لكن أهل السنة والجماعة يقول ما لنا والأمر، الذي أخبرنا عن نفسه من الله، وهو أعلم بنفسه وأصدق حريفا من غيره، وهو يريد البيان لخلقها والتعمي عليهم البيان، يبين الله لكم أن تضلوا. فكيف إذا كان الله عز وجل لا يريد إلا البيان لخلقه، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعلم من نطق بما نطق به، كيف نقول هذا مجاز، هذا ليس بحق، هذا يجب النصرة؟ الواجب علينا أن نؤمن به ونأخذه على ظاهره. لكن يجب علينا كما قررناه ونقرره كثيرا الحذر من أمرين، وهما التمثيل والتكييف. تمثيل والتكييف، ما نقول هذا الظاهر مثل ما نعرفه من نفوسنا، أو كيفية هذا الشيء كذا وكذا، كل هذا أمر باطل لا يجوز اعتقاده. وهذه القاعدة إخواننا إذا أخذنا بها استرحنا طردا وعكسا، استرحنا طردا بحيث ما يخرج عنها شيء. كل الأحاديث أو الآيات الواردة في صلاة الله نسيها على هذا، ونقول هي ثابتة لله لكن بدون تمثيل وتكييف. هذا الطرد العكس، ما حد يعبر عليهم يقول ليش أولتم في كذا وتركتم التصرف في كذا. يعني بعض الناس قد يستوحش من بعض الصفات، يستوحش منها كثيرا، وإن كان يثبت غيرها لناس من قادة. كثير من الناس تأتيه مثلا صفات معاني يقبلها ويسلم بها بكل سهولة، لكن تأتيه بعض الصفات التي هي من جنس الأبعاد لنا، ولا نقول إنها بعض لله لأنه حرام أن نقول هكذا، فتجده يتوقف ويقصر ويقدم رجلا ويؤخر أخرى في إثباته. والواجب علينا، ما الواجب؟ أن نسلم له، ونقول لا فرق بين هذا وهذا، ونؤمن بأن هذا الذي أخبر الله به عن نفسه لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين، وبهذا نستريح. والحمد لله أن الشيء الذي لا يليق بالله يبينه الله ورسوله، الشيء الذي لا يليق به يبين، لا يترك هكذا. لما قال الله لعبده إني استطعمتك ولم تعدني، واستسقيتك ولم تسقني، ومرضت فلم تعدني تعودني، هذا وش ظاهره؟ ظاهره أنه لا يليق بالله عز وجل أن يستطعم أحدا وهو يطعم ولا يطعم، أو أن يستسقي أحدا أو أن يمرض، هذا ظاهره. ولهذا لما كان هذا ظاهره بين الله تعالى أنه ليس بمراد. إذا قال له عبده كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده، كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فقال أما علمت أن فلان عبدي فلان استطعمك فلن تسقيه أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. الآن تجد الشيء الذي ما يليق بالله يبين، والشيء الذي أثبته الله لنفسه يبقى على ما هو عليه. هذه القاعدة اللي هي الحكم الرابع من الإيمان بالله اختلف فيها أهل الملة، اختلف فيها أهل الملة، فمنهم السلف وهم فقط أهل السنة والجماعة أثبتوها لله تعالى على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، ونفوا عنها التمثيل والتكييف. وبعض الناس أنكره، صار يؤمن بالأسماء دون الصفات، وبعضهم يؤمن بالأسماء وبعض الصفات دون بعض، وبعضهم ينكر الأسماء والصفات، نعم، وبعضهم لا يصف الله تعالى لا بالإثبات ولا بالنفي، نعم، وهذا شيء معروف عند من يتكلمون في هذه الأمور. المهم أننا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، نعم. الثاني: واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم، إذ هو يوم مستمر ما فيه لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا شيء، يوم دائم مستمر، فلذلك سمي اليوم الآخر. نعم، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وحشر الناس حفاة عراة غرلا والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك مما أخبر الله به أنه يكون يوم القيامة، داخل في هذا كل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت، فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر كما يتضمن ذلك، فإن كل من آمن بالشيء استعد له، ولا لا؟ فالذي يقول إنه مؤمن باليوم الآخر لكن ما يستعد له، هذه الدعوة منه ناقصة، ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد له. تروا لكم؟ طيب، كما أنه لو قيل لو قيل مثلا إنه سينزل اليوم مطر، نعم، فظلل الحب، مثلا عنده حب قمح، قيل له سينزل اليوم مطر فظلل الحب، معلوم أن اللي ما هو مهم بهذا الكلام ما هو مغطي. كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة، إذا آمن بأنه سيجي عدو شدد في الحراسة بجميع ما يمكن، إذا لم يؤمن ما يهم. ولا شك أن الإنسان المخالف لما أمر الله به ورسوله أن عنده نقصا في الإيمان باليوم الآخر، ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر في الإيمان به في القرآن، يقرن ذلك كثيرا مما يدل على أن الإيمان باليوم الآخر يستلزم من قدرة الله عز وجل. الشفاعة والصراط والجنة والنار كل هذا داخل في اليوم الآخر. قال والملائكة، أظن هذا متدرس. الإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصل ملك ملأك، وأصل ملأك مألك، نعم، لأنه مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، هكذا يقول اللغويون، فصار فيها علال بالحذف وبالقلب، وجمعت على إيش؟ ملائكة. والملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وسخرهم لعبادته ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم أجسام ذو عقول. الدليل على ذلك قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والأجنحة أجسام ولا لا؟ أجسام. الدليل عليه الصلاة والسلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته وله 600 جناح سد الأفق، وجاءه على صورة رجل وعلى صورة فتحة الكلب، وكل هذا يدل على أنهم أجسام ولهم عقول.
نعم،
ما في شك. نعم، ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولو كان ما لهم عقول كما قال بعض الزائرين لكان هذا أكبر قدح في رسالة الرسل كله، إذ أنه يكون الواسطة بينهم وبين الله مجنون لا أصل له ولا أكبر من هذا القدح والعياذ بالله في الرسل وفي من أرسلهم أيضا، قل لا، كيف يأتمن على وحيه من ليس له عقل؟ وقد حمت الله وقد حمت الملائكة وقد حمت الرسل والعياذ بالله. وهنا الغرائب هذه شاعت في أوساط بعض الناس وقالوا أنهم ليسوا أجساما وليس لهم عقول، وهذا لا شك أنه قول باطل من أفضل الأقوال، والصواب لا ريب أن لهم عقولا وأنهم أجسام، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة ونفوذا أشد من نفوذ الجن. الجن لهم قوة ونفوذ، والشيطان يجري من ابن آدم مثل الدم، والملك أشد. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن أفسد إليك طرفك، فجاءت به الملائكة من سبأ إلى الشام قبل أن أفسد إليك طرفك، عرش عظيم. وهذا دليل على أن الملائكة أقوى وأشد نفوذا من الجن، على ما للجن من النفوذ، لشوف سرعتهم يصعدون إلى السماء ويقعدون مقاعد السماء. فالحاصل أن الملائكة لا شك أنها أجسام وأن لهم عقولا وأنهم يأتمرون بأمر الله عز وجل وأنهم يسجدون له، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.
لهم شغل يا شيخ.
واعلم إيه لهم شرائع.
لهم شغل
إيه ما أظن. واعلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه، ومنهم من لم يعين، فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه مثل يا حسين. لا سائل العوام صافي شبع مالك خازن النوم أم كرمة كي أنصح الحديث بهذا اللفظ فيه نظر
صحيح.
ها
لا
مثال هو مثال هو مثال لا لا مالك خازن النار
مالك الموت
هو مالك الموت لكن ما نعرف اسم بعض الناس يقول إسرائيل ولكن ما صح. نعم نعم هاروت ومروت لا أيدي نعم وما دام كان بقى هاروت ومروت صح صحيح نعم
تقول لي مالك الشيخ وخازن النار
نعم
ليس هو ميكال.
نعم.
سورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لا لي لا أرى ميكال يلحق
تأكد
أنه لم يلحق قط.
لا أقول تأكد منه تأكد مفهوم هذا طيب ألا علمناه باسمه يجب علينا أن نؤمن به باسمه ثم كذلك أعمالهم منها من علمنا منهم من علمنا أعماله ومنهم من لم نعلم لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون ومكفلون لأمر الله عز وجل. طيب هل لهم نصيب من تكفير الخلق بغير إذن الله؟ لا لكن بإذن الله نعم الموكل بالقطر والنبات موكل بنفخ الصور وفيها ملائكة موكلة بالأجنة وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم وملائكة موكلة بحفظ بني آدم فهم عقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه وليس لهم أي شيء في الكون منازعة لله عز وجل ولا معاونة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير نعم ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع عنده إلا لمن أذن له فنفى جميع ما يتعلق به المشركون لا يملكون مثقال ذرة انفرادا وما لهم فيه من شرك مشاركة وما له منهم من ظهير معاونة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له شفاعة ووساطة ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم الملائكة وهم الملائكة إذا سمع الوحي صعقوا فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل. طيب
من قال أنه لا بد أن نؤمن من الملائكة من ليسوا بأجسام
من ليسوا
من ليسوا بأجسام
بأجسام ما جزء
يعني يقول الملك الموكل أن يكتب عمل
الصور.
إيه. إيه. ما نرى. ولا الملائكة الذين
حتى جبريل ما نرى. وغير جبريل ما نرى.
إيه.
يجي جبريل ويقول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما يرى.
إيه.
أن ما ترى. كل الذي لا ترى لا يكون جسما.
لا نقول ممكن أن.
لا ما نقول ممكن. وكل الملائكة كلهم أجسام.
لا يمكن أن يتحولوا إلى صورة.
لا يمكن بإذن الله يتحولون. هذا جبريل يتحول إلى صورة إنسان.
يعني ممكن يتحولون يكونون
بإذن الله
بإذن الله
ما أدري ما أدري ما أدري عن هذه لكن ما أقول منك
لأنه الملائكة الذين يكونون معنا
أين ما هو لازم تشاهدهم الآن الجن أجسام يكونوا يشربون ويقولون ويقولون بدنا اللي ما يكون يصلي الفجر نعم هم على تشوفهم
نقول أجسام حسية
أجسام حسية لكن ما تشوفهم الآن فيما بين أيدينا كما يقول الأطباء يكون في هذا منزل الجو منزل جراثيم ومجراثيم وأشياء معدية
يعني
قد يكون من الكذب
لا هذا نرى في عيوننا
إيه لكن بس هل ترى بعين مجردة
لو جعلت تقطب الشمس يدخل يدخل في غرفة مظلمة.
لا ما هم قولهم ذي هذا جراثيم هذا المهم على كل حال انهم هم محجوبين عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند الذين من عند قريش وهم قريش شوفون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون.
بس اذا قررنا يا شيخ ان الجسم لا بد ان يكون محسوس
يقول هو نعم يقول هو محسوس لكن ما يلزم من كونه محسوس ان نشاهده.
اذا ما يكون جسم
سبحان الله يمكن الجسم لكن ما نرى الله على كل شيء قدير. ولا ايضا يعني ربما يشكل علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجي من ابن ادم مجرى الدم اكثر من انه عندنا ولا نشاهده. وكيف يدخل في الانسان يجي من مجرى الدم وهو ما يحسبه؟ ولكن يجب علينا ان نصدق نقول هذه الان روحك تجي منك مجرى الدم كل عظم كل عصب وكل لحم وتنزع منك عند الموت ومع ذلك تشوفه ولا لا؟
نعم
ترى اذا مات الانسان راى لكن قبل ما يرى ولا يحس بهذا دخلت عند الاستيقاظ ولا يحس بها إذا خرجت عند النوم.
ما معنى ذات لأنه ضعف قوة البصر بالنسبة للمخلوق؟
لا يمكن ضعف المهم محجوبين عنه وهم أسهل المهم أنهم محجوبين عنه. لو يجي أقوى الناس بصرا وبأكبر مكبر ومجهر ما رأى هذا. طيب الملائكة إذن عرفنا أنهم مخلوقون من النوم وبهذا نعرف أن الشيطان ليس منه لأن يعني الشيطان خلق من نار لا من نور في نص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى عن إبليس إنه قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وقال الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلقوا من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا من التراب. يبقى الإشكال في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد تقدم لنا التفسير نعم أن هذا الاستثناء منقطع وأن إبليس كان منهم في المجتمع مجتمع بهم فوجه الخطاب إلى الملائكة وهم لا يحصيهم عددا إلا الله والشيطان واحد منهم. والواحد قد يوجه الخطاب للجماعة وهو منهم وإن لم يكن من جنسهم. نعم العرب يقولون جاء القوم إلا حمارا معنى حمار ما هم من جنس القوم. فالمهم أنه يوجه الكلام إلى الجماعة وإن كان فيهم واحد من عدد الله يحصيه إلى الله عز وجل. طيب وقوله والملائكة والكتاب الكتاب المراد به الجنس يشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل. واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب ما من رسول إلا معه كتاب. الدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم مع هؤلاء الرسل الذين أرسلوا بالبينات فما من رسول إلا معه الكتاب. أما النبي فقد لا يكون معه كتاب بل الظاهر أنه لا كتاب معه لأنه يحكم بشريعة من قبله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بها التوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والكتب المعروفة لدينا هي خمسة أربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن صحف إبراهيم وصحف موسى. صحف موسى اختلف العلماء هل هي التوراة ولا غيرها. نعم فمنهم من قال انها غيرها ومنهم من قال انها هي. على كل حال الخمسة ما في اشكال. والسادس
البيان هي المزامير عبارة عن فصول ما سبب. طيب وأما ما لم نعلم به نعم فنؤمن به إيش إجمالا فتقول بقلبك ولسانك آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. ثم إن المراد أن تؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل نعم وعلى داود كتابا يسمى الزبور. أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك. لماذا؟ لأنه محرف ومغير ومبدل. لكن تؤمن بأن له أصلا نزل على هؤلاء الأنبياء. وثانيا
قل لا يجب الإيمان بها ولا ينبغي عدم الإيمان بها.
نعم نؤمن بالأصل
الآن
نعم الآن ما يجب علينا الإيمان بها ولكننا نؤمن بأن لها أصلا. أما بكل ما فيها لا فيها تحريف. ولهذا قلنا إننا نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة. أما التوراة التي في أيدي اليهود الآن فإنها محرفة ومغيرة كل أصلها لا شك أنه حق. طيب هذا الإيمان بهذه الكتب هل يلزمنا العمل بما فيها أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ الثاني هو الذي يجب على المؤمن. فنحن نؤمن بأنها حق وأن العمل بها واجب مفروض ما دامت رسالة النبي الذي أرسل بها باقية. فإذا نسخت بشريعة أخرى صار العمل للشريعة الثانية، ثم إذا نسخت الثانية صار العمل الثالثة وهكذا. ولهذا النصارى الآن بعض أصدقائهم يقولون أيما أول، يعني نحن حصل لنا معهم محاضرة وأوردوا هذا السؤال أيما أول الإنجيل أو القرآن؟ وش الجواب؟ الإنجيل. لكن وش الغاية من هذا السؤال؟ يقولون إذن العمل على الأول هذا وارد، فالعمل على الأول نقول بكل بساطة نعم مثل ما قلت بكل بساطة إذا قررتم هذه القاعدة فلا عمل أيضا حتى الإنجيل، العمل بالتوراة. وكذلك نرتقي نعم إلى نصل إلى آدم. فالمهم على كل حال إن الأمر بالعكس في الحقيقة، أن المتأخر ناسخ بالعكس. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ما جاء في هذه الكتب من السنة الصحيحة إذا لم يرد شرعنا بخلافها. أما إذا ورد شرعنا بخلافها فبإجماع المسلمين أن العمل بما جاء به شرعنا. لكن إذا وجد في التوراة والإنجيل شيء لم يرد شرعنا بخلافه فهل يجب علينا أن نعمل به نعم وأنه شرع لنا أو لا يجب؟ فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب، لأن الله تعالى قال في القرآن إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلسنا بحاجة إلى شرعهم ولا يلزمنا أن نعمل به ما دام ليس في القرآن ما نعمل به وإن كان لا يخالف القرآن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقال بعض أهل العلم بل يجب علينا أن نعمل بما في التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة إذا لم يرد شرعنا بخلافها. واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي، وقالوا إن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن اقتدي بهداهم. نعم، وفعلا الرسول أشار إلى هذا، إلى شيء من ذلك، فقال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أكثر أحيانا، ينام في السحر ويقوم في ثلث الليل. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، ثم إنه إذا لم يرد شرعنا بخلافه ما صار مخالفا لشرعنا وهو من عند الله، فيجب أن نعمل به، يجب أن نعمل به. وهذا القول أصح من حيث النظر، لكنه يبقى الإشكال فيما يوجد الآن من اليهود من الكتب السابقة. كيف الإشكال؟ أين الشك في صحته؟ الشك في صحته هذا هو الذي يوجب للإنسان أن يتوقف، يوجب الإنسان أن يتوقف. ومن هنا رحمه الله، من هنا نعرف خطأ من يأتي أحيانا بشيء من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور يريد أن يرغب به الناس، يرغب الناس في العمل، لأن هذا خطأ، ولا سيما في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي انتبس على بعض الناس الأمر. صار بعض الناس يجيب من نصوص الإنجيل وإذا جاء بها حجة على النصارى لا بأس، لكن أحيانا يجيء بها ليقرر ما في القرآن، كأن القرآن في حاجة إلى أن يشهد له ما في الكتب السابقة، وليس بحاجة، لا سيما عند عامة الناس. العلماء قد ينتفعون من هذا في الحقيقة، ولا سيما في المناظرات، مناظرات النصارى، لكن العامة ما ينبغي أبدا أن نجعل في قلوبهم إلا شيئا واحدا وهو القرآن والسنة، طبعا لأنها من القرآن مبينة له ومفسرة. كوننا ندخل على العامة أشياء من هذا يلبس عليهم الأمر ويظنون أن هذا الأمر أو أن هذا الدين ما زال قائم، دين غير المسلمين، وهذا خطره عظيم. وقد لمسنا خطره الآن، فأصبح بعض الناس يقولون إن الأديان ما هي إلا أفكار كفكر أرسطاطلوس وغيرهم من هؤلاء القوم الفلاسفة، أفكار وكل له فكره وكل له رأيه، ولا ينبغى أن ينكر على أحد. وهذا ترى شيء علمنا به، شيء علمنا به من هؤلاء الجهال الذين ما عرفوا أن الدين الإسلامي دين من الله تعبدنا الله به وليس لنا فيه رأي، ولا لا؟ هل هو فكر؟ لا، شيء أنزله الله لعباده يتعبدون له به عقيدة وقولا وعملا، كل العباد، وليس هناك مجال لاجتهاد يخالف هذا الدين. طيب، الكتاب والنبيين، النبيين عليهم الصلاة والسلام يدخل فيهم الرسل هنا ولا لا؟ يدخل فيهم الرسل بلا شك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخره. فعند الإطلاق إذا أطلق النبيون دخل فيهم الرسل، أما الرسل لا يدخل فيهم النبيون. قولها النبيين يشمل الرسل، وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل 319 رسولا، وأن عدة الأنبياء 124,000. نعم، فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به، وإن لم يصح فإن الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بالغنا. الذين علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم
حديث من خالف
لا
يرسل
لا
منهم
من ظلق. ما قصوا علينا لكن علم عددهم علم علم العدد لا أدل على القصة. طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم فيه فيهم كم في القرآن الرسول
كم
ها؟ 25
25
ها؟ 25 رسول 25 رسول أولا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وهبنا له إبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك عز المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلنا فضلنا على علم بس كم دولة؟ 18 كذا 18 من بقي؟ آدم النبي وليس بس شعيب وصالح وهود ومحمد إدريس موجود
لا
إدريس موجود ما هو موجود في الآية طيب إدريس إدريس وذلك
وإلياس
وإلياس وإلياس موجود موجود عدنا من 25 محمد عليه الصلاة والسلام محمد لا ما عدنا